برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها مطيع الحيدري من اليمن الضالع، بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له يشتكي حال بعض القنوات الفضائية التي تستضيف عرافين، فيتصل الناس من كافة أقطار الوطن العربي بهؤلاء، والبعض يكتفي بمشاهدة هذه البرامج، فيسأل هذا العراف المتصل بعض الأسئلة ثم يخبره بأمور في الغيب كالولادة والوظيفة والموت ونحو ذلك، وهذه الأمور انتشرت بشكل كبير وأصبحت الاتصالات تجر عليهم دخلا هائلا من الأموال، فما حكم هذا وما حكم مجرد المشاهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فبلغ عليه أفضل الصلاة والتسليم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين لنا أمور الدين كلها من أصول وفروع، فما من شيء نحتاج إليه إلا وأعطانا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. ولأن الشرك والسحر والعرافين والكهنة كانوا منتشرين في جزيرة العرب في الجاهلية، وضعيف صلوات الله وسلامه عليه وهم منتشرون، وللقبيلة الواحدة عرافا أو أكثر، فبين عليه أفضل الصلاة والتسليم الأمر، والواجب على كل مسلم أن يحذر من مزالق الشرك ومهاوي الهلاك، أن يحذر من السير في طرق تؤدي بسالكها إلى ضياع دينه ودنياه. الصراط المستقيم هو التمسك بكتاب الله جل وعلا والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين بمقاصد الشريعة، فيستقى مما قالوه ويرجع إلى ما نقلوه رضي الله عنهم وأرضاه. الذي أخبر أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأل فصدق هنا يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء العرافون والسحرة لا أحد يعلم الغيب، يقول الله ولا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله، ليس فقط نحن سكان الأرض لا نعلم الغيب، لا يعلمها ملك ولا نبي إلا من شاء الله أن يعطيه شيئا أعطاه، لذلك بقدر ما يريده جل وعلا. وعصرنا هذا عصر قد غزيت الأمة الإسلامية، كانت الغزوات في السابق على المسلمين إنما هي غزوات استعمار وارتجاز للأموال، وكأن الكفر ومصانعية لم يكتفوا بذلك، فأرادوا أن يسلخوا الناس من عقيدة التوحيد وأن يصرفوا تعلقهم بالله جل وعلا إلى أن يتعلقوا بالمخلوقين. السحر وما يتعلق به ضلال مبين، تعلمه كفر والعمل به من متعلمه كفر وعمل بالكفر، قد نص الله في القرآن الكريم فيما ذكر عن هاروت وماروت، قال جل من قائل: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. الواجب على كل مسلم ان يحذر من هذه القنوات، واني ارى انه يحرم على التجار ورجال الاعمال ان يرسلوا اعلاناتهم الى هذه القنوات، لان هذه القنوات اذا جفت منابع تغذيتها بالمال ساخت السعي في الفساد والافساد. ارى ان كل تاجر وكل صاحب عمل وكل من عنده اعلان لا يحل له ان يعلنه في القنوات التي تبث العري والعهرة والفساد، او تبث ما يعظم العقيدة. ثم ان الجلوس مع من يتلقون هذه الاخبار وينظرون الى هذه القنوات في هذه الامور انهم مشاركون لمن يهوون هذه الامور، فالجلوس مع محبي الفساد تكثير لاهل الفساد. الله امر المسلم المؤمن اذا كان في مجلس يخاض فيه بايات الله يعني بدينه ان يغادر اذا لم يستطع ان يمنع من ذلك ان لا يجلس معهم خشيه ان ينزل عذاب، فان العذاب لا يخص الظالم فقط. يقول الله: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصه. واخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ان البلاء اذا نزل عم، لما جاء في قصه الجيش الذي يخصف باولهم واخرهم، فقالت عائشه رضي الله عنهم: وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم، وفي لفظ: وفيهم من جمعه بهم الطريق. قال عليه الصلاه والسلام: يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. فاذا كان كارها لهذه الاعمال كراهيته لذلك العمل لا تكفي لسلامته من العقوبه الدنيويه، لا بد ان يفارق مجلسهم. فليحذر كل مجتمع من سوء مغبة هذه القنوات والاستماع إليها ومشاركة الجالسين لاستماعها، بل إذا رآهم يحذرهم ويخوفهم بالله أن يغار الله جل وعلا فتصيبهم بلية ماحقة أو مذهلة. أما هذه القنوات فأكرر أنها قنوات سوء وشر وبلاء، والواجب على من قدر على تشويش عليها وإرسال ما يفسد بثها أن يفعل. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد والناس يصلون النوافل؟
ينبغي لقارئ القرآن أن لا يؤذي الناس بالقرآن، يقرأ بصوت يسمعه ولا ينتقل إلى من بجانبه إذا كان في صلاة أو في قراءة. إن الذي يقرأ يشوش عليه الصوت من يقرأ بجانبه إذا رفع الصوت، وربما صار يقرأ قراءة تختلف عن قراءة هذا الذي يقرأ.
السلام عليكم. هل هناك فرق بين قبر الرجل والمرأة، وكم يكون عمق القبر الصحيح؟
لا فرق بين قبر الرجل والمرأة، اللحد والشق، إلا أن الأفضل اللحد إذا أمكن، وقد تكون بعض الأراضين لا تقبل اللحد. وأما العمق لم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم عمقا محددا، وإنما يعمق القبر بحيث لا تظهر الروائح منه ولا يخشى عليه من السباع إذا كان في عرى.
أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع الزكاة والصدقات لمن علم أنهم لا يصلون ولا يصومون؟
كانوا من المسلمين فلا يجوز، وإن كانوا من الكفار ليتألقوا فلا بأس، لكن يفهم هؤلاء التاركون للصلاة والصيام أنهم لو كانوا متمسكين بالدين مؤدين للصلوات الخمس صائمين لشهر الصوم لأعطوا من الصدقة، وإنما منعوا منها لمجاهرتهم بمعصية الله فيما يضاد هذا الدين، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، ولا ينفع مع ترك الصلاة عمل، لأن أول ما يحاسب الناس عليه من أعمالهم يحاسبون على الصلاة، فإن لم توجد صلاة لم يوصفت بقية أعمال، وإن وجد لهم صلاة معتبرة حسب على بقية الأعمال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، هذه أم إبراهيم بعثت بعدد من الأسئلة ونصت فيها العرض على فضيلتكم، تقول بأن هناك نساء يضعن مثبت للشعر يدوم 6 أشهر ويعمل على تثبيت الشعر بدون تسريحة، ما حكم استعماله بالنسبة للوضوء والطهارة بشكل عام؟
إذا كان هذا التثبيت يمنع وصول الماء إلى البشرة بحيث لا يصل إلى البشرة، فإنه لا يجوز. أما تصفيف الشعر على أي جهة تكون فهو جائز مع الكراهية إذا خالف التسريحة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن العرب كانوا في تسريح شعورهم يفرقون مع وسط الجبين الرجال والنساء، وكان الرجال يربون شعورهم إلى أن تضرب إلى الكتفين وربما فوق ذلك، وربما ظفره بعض الرجال قرونا، وقد استمر هذا العمل إلى الآن، لكنه الآن قد لا يوجد إلا في بعض البوادي بهذه الطريقة، وإلى قبل 10 سنين كان من يربي شعره من حاضرة أو بادية يفرقه مع وصف الجديد. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر وجد أن اليهود لعنة الله عليهم يسدلون شعورهم، هم أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أهل الأوثان من بينهم، فأحب أن يتألف اليهود فسدل ثم ترك ذلك، عاد إلى ما كان عليه هو وأهله وآباؤه يفرق، واستمر الأمر على ذلك، لا شك أن هذا هو الأفضل، ولو اختار أحد غير ذلك لفر اختياره مع صراحة، لكن التصفيف أن يجعلوا إشقار لا يزلوا من بين فصلاته الماء بالوضوء ومجرد المسح لا بأس، ولكن عند الاغتسال فلسطين الاغتسال من الجنابة لا بد أن يبلغ أصول الشعر، وبالنسبة للنساء ينبغي أن تنقض شعرها كلما طهرت من الحيض.
صلى الله عليكم، تذكر أنها أحيانا تقطع الصلاة لسبب معين كأن تصلي ثم تذكر أنها لم تشغل المكيف وتكون في غرفة حارة، تقول أقوم بقطع الصلاة وتشغيل المكيف ثم أعود للصلاة مرة أخرى، وأحيانا تذكر أني وضعت شيء على الفرن فأخشى احتراقه وغير ذلك، فهل يعد هذا إثم وسوء أدب في أداء العبادة؟
لا يعد ذلك، لأن تخشى إذا استمرت أن تكون مشروعة الخاطر غير منصرفة في التفسير لما هي فيه من عبادة، فإن شاء الله لا بأس بذلك.
صلى الله عليكم، تسأل عن حكم ذكر الله في القلب من استغفار وتصبيح ونحو ذلك، خصوصا إذا كانت في مكان لا يمكن معه إظهار الأحرف كدورات المياه جلكم الله.
في دورة المياه لا تصمت، وأما الذكر لا يعتبر ذكرا إلا ما كان بجسام، هؤلاء الذين يقولون اذكر الله في قلوبنا. أما التفكر في آمالنا تفكرا والاعتبار بالعبر في خلق السماوات والأرض وما يدور في هذه في هذا الكون فلا بأس به تخشيء تذكر الله. أما أن يقول الإنسان أنه يستغفر في قلبه فلا يكون له ثواب الاستغفار باللسان، لأن ثواب الاستغفار باللسان ينصب على شروط، ولذلك من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات، لكن لو قال أقرأ بقلبي ما اعتبر ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا علي بن أحمد بن الدمام يقول في أول سؤال له: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقع على بعض الطرق البرية، حيث نصلي الجمعة في أحد هذه المساجد والمدينة تبعد عنا حوالي 50 كيلومتر، كما أن الجمع الذي يحضر كثير في هذه المساجد؟
إذا كان هذا المسجد تحيط به بيوت والسكان وأذن له بالصلاة الجمعة فيه فلا بأس. وأما أن كل من بنى مسجدا في برية أو مزرعة قال جعله جامعا يتوافد الرعاة والمسافرون يصلون الجمعة فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. نسأل عن كتاب الروض الباسم في الدب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول: هل أعطيتمونا نبذة عنه، وهل هو فعلا في الدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الكتاب هذا لمحمد بن إبراهيم الربيع أحد علماء اليمن، وهم يذكر أنه من أهل البيت. والكتاب هذا مختصر لكتاب العواصم والخواصم له، وهو كتاب ثمين، وهو حقيقة في الذب عن سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ومحمد بن إبراهيم الوزير كان من العلماء، وكانت له مواقف في الرد على بعض علماء مذهبه، هو من الشيعة الزيدية. ولا شك أن الشيعة الزيدية أفضل فرق الشيعة، فهم يحجون بالسنة مما يروى في الصحيحين والسنن ومسند أحمد وغير ذلك، وإنما خلافات. أما في العقيدة فهم عامتهم على مذهب المعتزلة، والشيخ ليس من هؤلاء بهذه الطريقة. وكتابه العواصم والقواصم طبع في 9 مجلدات، وفيه علم كثير، وتزهد في آخر حياته وبعد عن الناس، وكان في جوابه في العواصم يرد على أحد شيوخه وهو من آل ليث شيخه، يقول: هو أنني يترك بعض الأمور اتقاء لما قد يكون من فتنة، يعني كان يصرح في بعض الأمور ضدهم أكثر مما كان يقول. وإن لم أكن نسيت لأكون العهد بيني وبينه، أظنه ينقل عن ابن تيمية. رحمه الله رحمة الوالدة.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنها تستمع كثيرا إلى ما تتفضلون به من الفتاوى، وبالذات فيما يتعلق بشأن النساء، قد أصدرتم فتوى حول جواز قراءة المرأة للقرآن عن ظهر قلب إذا كانت حائض خشية نسيانه، وكانت هذه الفتوى بالنسبة لنا معشر النساء مفيدة جدا، وخصوصا في دور التحفيظ والدراسة والمدارس ونحو ذلك، إلا أن إحدى الأخوات كانت تعيش معنا خلافا شديدا وتسير في الفصول، وتؤكد على أن أي امرأة حائض لا يجوز لها البقاء ولا القراءة، وتنقل عن بعض أهل العلم مثل هذه الفتوى. وتعلمون حفظكم الله أن ما تفضلتم به فيه تيسير كثير للأخوات مخافة أو خشية نسيان كتاب الله جل وعلا، فهل لا تفضلتم بإعادة ما ذكرتم والتأكيد على قضية التيسير على الأخوات في هذا الأمر؟
أولا، الحال والحرام التأكيد لا يعتمد إلا بما ثبت عن الله جل وعلا أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن عامة الفقهاء يقولون إن الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، وليس هناك حديث صحيح على الإطلاق يمنع المرأة من قراءة القرآن في كل أحوالها. الجنازة لا تقرأ ولا يقرأ الرجل حلق كونه جنبا، لأن رفع الحدث أمر متيسر، حدث الجنازة يغتسل، وإن كان معه متعذرا وجوده تاما فصار طاهر. أما الحائض فحدثها لا يرتفع بتيمم ولا باحتساب، لو ارتفعت ما ارتفع الحدث. منعها من القراءة حرمان لها من أمر عظيم، وما دام أن الله لم ينص على حرمانها منعها، ولم ينص نبيه صلى الله عليه وسلم على منعها، فمنعها إضرار بها. وقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون لا يعني على الصحيح من كلام أهل العلم المصحف، وإنما يعني اللوح المحفوظ. وإن كان عامة للعلم يرى أن المصحف ينبغي أن لا يقرأ فيه إلا من كان طاهرا، وهذا هو الأحوط. لكن إذا كانت المرأة حائضا وكانت مدرسة للقرآن، وبعض النساء تكون مدة حيضها أكثر من نصف شهر، وإذا ما درست نصف شهر أضر ذلك بها وبوظيفتها وبالطالبات، فلا يجوز إيقاع ذلك عليها إلا لو أن الحديث الشارع صلى الله عليه وسلم قاله. ثم إن أبشارا عظيمة بعضها من القرآن، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة إذا عوى الإنسان إلى فراشه يضطجع وقرأ آية الكرسي لن يزل عليه من الله حارس ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، حرمان المرأة لأنها حائض أو نفس لمدة 40 يوما من هذا الشيء العظيم والحراسة القوية، حرمانها منها بدون دليل صريح إضرار بها. وبالتالي أقول أن الصحيح للمحتاجة أن تدرس القرآن وهي في حال حيضها، حتى لو اضطرت من المصحف تقليب الصفحات، وأن تقرأ أو الطالبات إذا جاء اختبار القرآن والطالبة في حال حيض، ويبدأ الاختبار وينتهي مدة عادتها، أي قال لا تختبر؟ هل يمكن تعطي إرادة النبي بدون اختبار؟ دين الله يسر، المصطفى يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم يسروا ولا تعسروا، يقول إنما وعدتم ميسرين. أسأل الله يهدينا جميعا سواء السبيل.
اللهم أمين. أحسن الله عليكم. هذه إحدى الأخوات أشواق تقول بأن والدها ووالدتها توفيا وكانوا أطفال، أي الأولاد أطفال برحمهم الله رحمة واسعة، وكفلنا عمنا وتربينا في بيته، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، إلا أننا لصغرنا نحن البنات استمرينا معهم في البيت حتى صرنا نعد هذا البيت بيتنا، ولما كبرنا لم نحتجب عن أولاد عمنا حتى الآن، ماذا نفعل وهل علينا شيء الآن؟
نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأن يجزي المحسنين خير الجزاء. وما أحسن أن يعتني العم بأولاد أخيه والأخ بإخوته، يعطف عليهم، ينفق عليهم، يذود عنهم، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال وأجلها. وأما موضع السؤال فالحجاب للمرأة إذا بلغت سن المحيض واجب، وكونوا أبناء العم نشأوا مع أبناء عمهم في بيت واحد لا يمنع الحجاب، لا يقال لا تكلميهم ولا يكلمون فيه، ولكن يقال احتجبي وتكلمي، لا تعامله معاملة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو لأم حتخم خلوة كاملة لا أحد حولهم. وأما أن تجالسهم أو يأكل بعضهم لبعض مع بعض دون أن يكونوا متقابلين، والناس إلى وقت قريب كان يجلسون مجلس واحد في البيت الواحد عدد من النساء ورجالهم في بيت واحد ويأتون معاً كيف تمر مثلاً وأخذ وجه واحدة إلى جهة وجه الذي أخذ لجهة أخرى، ولم يكن بينهم في هذا ما يشوب أو يشين. فإن شاء الله نخرج لكن التزمنا الحجاب.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع وآخر سؤال في هذه الحلقة، تذكر بأن امرأة أرضعتها وهي صغيرة ولها إخوة من الرضاعة، وتقول أنها قاطعتهم لسنوات عديدة بسبب البعد ووفاة والدها ووالدتها، فهل يعتبر هذا العمل من قاطعة الرحم وهل تأثم عليه؟
الصلة عن طريق الرضاعة هي جائزة فقط ليست واجبة. إذا أمكن أن تصل أمها من الرضاعة بالسلام ولو باللسان عن بعد فهو أفضل، لكن لا يقال إذا لم تزورها إنها قاطعة رحم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها مطيع الحيدري من اليمن الضالع، بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له يشتكي حال بعض القنوات الفضائية التي تستضيف عرافين، فيتصل الناس من كافة أقطار الوطن العربي بهؤلاء، والبعض يكتفي بمشاهدة هذه البرامج، فيسأل هذا العراف المتصل بعض الأسئلة ثم يخبره بأمور في الغيب كالولادة والوظيفة والموت ونحو ذلك، وهذه الأمور انتشرت بشكل كبير وأصبحت الاتصالات تجر عليهم دخلا هائلا من الأموال، فما حكم هذا وما حكم مجرد المشاهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فبلغ عليه أفضل الصلاة والتسليم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين لنا أمور الدين كلها من أصول وفروع، فما من شيء نحتاج إليه إلا وأعطانا منه علما صلوات الله وسلامه عليه وسلم. ولأن الشرك والسحر والعرافين والكهنة كانوا منتشرين في جزيرة العرب في الجاهلية، وضعيف صلوات الله وسلامه عليه وهم منتشرون، بل القبيلة الواحدة عرافا أو أصحر. فبين عليه أفضل الصلاة والتسليم الأمر، والواجب على كل مسلم أن يحذر من مزالق الشرك ومهاوي الهلاك، أن يحذر من السير في طرق تؤدي بسالكها إلى ضياع دينه ودنياه. الصراط المستقيم هو التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين لمقاصد الشريعة، فيستقى مما قالوه ويرجع إلى ما نقلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي أخبر أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأل فصدق هنا يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء العرافون والسحرة لا أحد يعلم الغيب، يقول الله ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ليس فقط نحن سكان الأرض لا نعلم الغيب، لا يعلمها ملك ولا نبي إلا من شاء الله أن يعطيه شيئا أعطاه من ذلك بقدر ما يريده جل وعلا. وعصرنا هذا عصر قد غزيت الأمة الإسلامية، كانت الغزوات في السابق على المسلمين إنما هي غزوات استعمار وارتداد للأموال، وكأن الكفر ومصانعية لم يكتفوا بذلك، فأرادوا أن يسلخوا الناس من عقيدة التوحيد وأن يصرفوا تعلقهم بالله جل وعلا إلى أن يتعلقوا بالمخلوقين. السحر وما يتعلق به ضلال مبين، تعلمه كفر والعمل به من متعلمه كفر وعمل بالكفر. قد نص الله في القرآن الكريم فيما ذكر عن هاروت وماروت، قال جل من قائل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الواجب على كل مسلم أن يحذر من هذه القنوات، وإني أرى أنه يحرم على التجار ورجال الأعمال أن يرسلوا إعلاناتهم إلى هذه القنوات، لأن هذه القنوات إذا جفت منابع تغذيتها بالمال فاخت السعي في الفساد والإفساد. أرى أن كل تاجر وكل صاحب عمل وكل من عنده إعلان لا يحل له أن يعلنه في القنوات التي تبث العري والعهرة والفساد، أو تبث ما يزعج العقيدة. ثم إن الجلوس مع من يتلقون هذه الأخبار وينظرون إلى هذه القنوات في هذه الأمور أنهم مشاركون لمن يهوون هذه الأمور، فالجلوس مع محبي الفساد تكثير لأهل الفساد. الله أمر المسلم المؤمن إذا كان في مجلس يخاض فيه بآيات الله يعني بدينه أن يغادر إذا لم يستطع، أن يمنع من ذلك أن لا يجلس معهم خشية أن ينزل عذاب، فإن العذاب لا يخص الظالم فقط. يقول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن البلاء إذا نزل عم، لما جاء في قصة الجيش الذي يخصف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنهم: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، وفي لفظ وفيهم من جمعه بهم الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. فإذا كان كارها لهذه الأعمال، كراهيته لذلك العمل لا تكفي لسلامته من العقوبة الدنيوية، لا بد أن يفارق مجلسهم. فليحذر كل مجتمع من سوء مغبة هذه القنوات والاستماع إليها ومشاركة الجالسين لاستماعها، بل إذا رآهم يحذرهم ويخوفهم بالله أن يغار الله جل وعلا فتصيبهم دلية ماحقة أو مذهلة. أما هذه القنوات فأكرر أنها قنوات سوء وشر وبلاء، والواجب على من قدر على تشويش عليها وإرسال ما يفسد بثها أن يفعل. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد والناس يصلون النوافل؟
ينبغي لقارئ القرآن أن لا يؤذي الناس بالقرآن، يقرأ بصوت يسمعه ولا ينتقل إلى من بجانب إذا كان في صلاة أو في قراءة. إن الذي يقرأ يشوش عليه الصوت من يقرأ بجانبه إذا رفع الصوت، وربما صار يقرأ قراءة تختلف عن قراءة هذا الذي يقرأ.
السلام عليكم. هل هناك فرق بين قبر الرجل والمرأة، وكم يكون عمق القبر الصحيح؟
لا فرق بين قبر الرجل والمرأة، اللحد والشق، إلا أن الأفضل اللحد إذا أمكن، وقد تكون بعض الأراضين لا تقبل اللحد. وأما العمق لم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم عمقا محددا، وإنما يعمق القبر بحيث لا تظهر الروائح منه ولا يخشى عليه من السباع إذا كان في عرى.
أحسن الله إليكم. هل يجوز دفع الزكاة والصدقات لمن علم أنهم لا يصلون ولا يصومون؟
كانوا من المسلمين فلا يجوز، وإن كانوا من الكفار ليتألقوا فلا بأس، لكن يفهم هؤلاء التاركون للصلاة والصيام أنهم لو كانوا متمسكين بالدين مؤدين للصلوات الخمس صائمين بشهر الصوم لا أعطوا من الصدقة، وإنما منعوا منها لمجاهرتهم بمعصية الله بما يراد هذا الدين، لأن ترك الصلاة عمدا كفر ولا ينفع مع ترك الصلاة عمل، لأن أول ما يحاسب الناس عليه من أعمالهم يحاسبون على الصلاة. فإن لم توجد صلاة لم يوصفت بقية أعمال، وإن وجد لهم صلاة معتبرة حسب على بقية الأعمال. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه أم إبراهيم بعثت بعدد من الأسئلة ونصت فيها العرض على فضيلتكم، تقول بأن هناك نساء يضعن مثبت للشعر يدوم 6 أشهر ويعمل على تثبيت الشعر بدون تسريحة، ما حكم استعماله بالنسبة للوضوء والطهارة بشكل عام؟
إذا كان هذا التثبيت يمنع وصول الماء إلى البشرة بحيث لا يصل إلى البشرة، فإنه لا يجوز. أما تصفيف الشعر على أي جهة تكون فهو جائز مع الكراهية إذا خالفت التسريحة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن العرب كانوا في تسريح شعورهم يفرقون مع وسط الجبين الرجال والنساء. وكان الرجال يربون شعورهم إلى أن تضرب إلى الكتفين وربما فوق ذلك، وربما ظفره بعض الرجال قرونا. وقد استمر هذا العمل إلى الآن، لكنه الآن قد لا يوجد إلا في بعض البوادي بهذه الطريقة. وإلى قبل عشرات سنين كان من يربي شعره من حاضرة أو بادية يفرقه مع وسط الجبين. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر وجد أن اليهود لعنة الله عليهم يسدلون شعورهم، هم أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أهل الأوثان من بينهم، فأحب أن يتعلق اليهود فسدل ثم ترك ذلك، عاد إلى ما كان عليه هو وأهله وآباؤه يفرق. يستمر الأمر على ذلك، لا شك أن هذا هو الأفضل. ولو اختار أحد غير ذلك لصار اختياره مع صراحة، لكن التصحيح أن يجعلوا إشقار لا ينزل من بين حصلاته الماء بالوضوء ومجرد المسح لا بأس، ولكن عند الاغتسال فلسطين الاغتسال من الجنابة لا بد أن يبلغ أصول الشعر. وبالنسبة للنساء ينبغي أن تنقض شعرها كلما طهرت من الحيض.
صلى الله عليكم، تذكر أنها أحيانا تقطع الصلاة لسبب معين، كأن تصلي ثم تذكر أنها لم تشغل المكيف وتكون في غرفة حارة، تقول أقوم بقطع الصلاة وتشغيل المكيف ثم أعود للصلاة مرة أخرى، وأحيانا تذكر أني وضعت شيء على الفرن فأخشى احتراقه وغير ذلك، فهل يعد هذا إثم وسوء أدب في أداء العبادة؟
لا يعد ذلك، لأنها تخشى إذا استمرت أن تكون مشغولة الخاطر غير منصرفة التفكير لما هي فيه من عبادة، فإن شاء الله لا بأس بذلك.
صلى الله عليكم، تسألوا عن حكم ذكر الله في القلب من استغفار وتصبيح ونحو ذلك، خصوصا إذا كانت في مكان لا يمكن معه إظهار الأحرف كدورات المياه جلكم الله.
في دورة المياه لا تصمت، وأما الذكر لا يعتبر ذكرا إلا ما كان بجسام. هؤلاء الذين يقولون اذكر الله في قلوبنا، أما التفكر في آلاء تفكرا والاعتبار بالعبر في خلق السماوات والأرض وما يدور في هذه في هذا الكون فلا بأس به تخشيط أصله. أما أن يقول الإنسان أنه يستغفر في قلبه فلا يكون له ثواب الاستغفار باللسان، لأن ثواب الاستغفار باللسان ينصب على الحروف، ولذلك من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، لكن لو قال أقرأ بقلبي ما اعتبر ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا علي بن أحمد من الدمام يقول في أول سؤال له: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقع على بعض الطرق البرية، حيث نصلي الجمعة في أحد هذه المساجد والمدينة تبعد عنا حوالي 50 كيلو متر، كما أن الجمع الذي يحضر كثير في هذه المساجد؟
إذا كان هذا المسجد تحيط به بيوت وسكان وأذن له بالصلاة الجمعة فيه فلا بأس. وأما أن كل من بنى مسجدا في برية أو مزرعة قال جعله جامعا يتوافد الرعاة والمسافرون يصلون الجمعة فلا يجوز.
أحسن الله إليكم، نسأل عن كتاب الروض الباسم في الدب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول: هل أعطيتمون نبذة عنه، وهل هو فعلا في الدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الكتاب هذا لمحمد بن إبراهيم الربيع أحد علماء اليمن، وهم يذكر أنه من ألفي. والكتاب هذا مختصر لكتاب العواصم والخواصم له، وهو كتاب ثمين، وهو حقيقة في الذب عن سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ومحمد بن إبراهيم الوزير كان من العلماء وكانت لها مواقف في الرد على بعض علماء مذهبه ومن الشيعة الزيدية. ولا شك أن الشيعة الزيدية أفضل فرق الشيعة، فهم يحتجون بالسنة مما يروى في الصحيحين والسنن ومسند أحمد وغير ذلك، وإنما خلافاتهم. أما في العقيدة فهم عامتهم على مذهب المعتزلة، والشيخ ليس من هؤلاء بهذه الطريقة. وكتابه العواصم والقواصم طبع في 9 مجلدات وفيه علم كثير، وتزهد في آخر حياته وبعد عن الناس، وكان في جوابه في العواصم يرد على أحد شيوخه وهو من أرليس شيخه، يقول هنا أنني يترك بعض الأمور اتقاء لما قد يكون من فتنة، يعني كان يصرح في بعض الأمور ضدهم أكثر مما كان يقول، وإذا ما أكون نسيت لأكون العهد بيني وبينه أظن هنا أقول عن ابن تيمية. رحمه الله رحمة واسعة.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنها تستمع كثيرا إلى ما تتفضلون به من الفتاوى، وبالذات فيما يتعلق بشأن النساء، قد أصدرتم فتوى حول جواز قراءة المرأة للقرآن عن ظهر قلب إذا كانت حائض مخشية نسيانه، وكانت هذه الفتوى بالنسبة لنا معشر النساء مفيدة جدا، وخصوصا في دور التحفيظ والدراسة والمدارس ونحو ذلك، إلا أن إحدى الأخوات كانت تعيش معنا خلافا شديدا وتسير في الفصول، وتؤكد على أن أي امرأة حائض لا يجوز لها البقاء ولا القراءة، وتنقل عن بعض أهل العلم مثل هذه الفتوى. وتعلمون حفظكم الله أن ما تفضلتم به فيه تيسير كثير للأخوات مخافة أو خشية نسيان كتاب الله جل وعلا، فهل لا تفضلتم بإعادة ما ذكرتم والتأكيد على قضية التيسير على الأخوات في هذا الأمر؟
أولا لا، الحلال والحرام بتأكيد لا يعتمد إلا بما ثبت عن الله جل وعلا أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن عامة الفقهاء يقولون إن الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، وليس هناك حديث صحيح على الإطلاق يمنع المرأة من قراءة القرآن في كل أحوالها. الجنازة لا تقرأ ولا يقرأ الرجل الحلق كونه جنبا، لأن رفع الحدث أمر متيسر، حدث الجنازة يغتسل، وإن كان معه متعذرا وجوده تاما فصار طاهر، أما الحائض فحدثها لا يرتفع بتيمم ولا باحتساب، لو اغتسلت ما ارتفع الحدث. منعها من القراءة حرمان لها من أمر عظيم، وما دام أن الله لم ينص على حرمانها منعها، ولم ينص نبيه صلى الله عليه وسلم على منعها، فمنعها إضرار بها. وقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون لا يعني على الصحيح من كلام أهل العلم المصحف، وإنما يعني اللوح المحفوظ، وإن كان عامة العلم يرى أن المصحف ينبغي أن لا يقرأ فيه إلا من كان طاهرا، وهذا هو الأحوط، لكن إذا كانت المرأة صائمة وكانت مدركة للقرآن، وبعض النساء تكون مدة حيضها أكثر من نصف شهر، وإذا ما درست نصف شهر أضر ذلك بها وبوظيفتها وبالطالبات، فلا يجوز إيقاع ذلك عليها إلا لو أن الحديث الشارع صلى الله عليه وسلم قال. ثم إن أذكارا عظيمة بعضها من القرآن كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة إذا عوى الإنسان إلى فراشه ينقضع، وقرأ آية الكرسي لن يزل عليه من الله حارس ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، حرمان المرأة لأنها حائض أو نفس لمدة 40 يوما. من هذا الشيء العظيم والحراسة القوية حرمانها منها بدون دليل صريح إغرار بها. وبالتالي أقول أن الصحيح للمحتاجة أن تدرس القرآن وهي في حال حيضها، حتى لو اضطرت من المصحف تقليد الصفحات، وأن تقرأ أو الطالبات إذا جاء اختبار القرآن والطالبات في حال حيض ويبدأ الاختبار وينتهي مدة عادتها، أي قال لا تختبر؟ هل يمكن تعطي دراجة النبي أحد الاختبار؟ دين الله يسر، المصطفى يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم يسروا ولا تعسروا، يقول إنما بعثتم ميسرين. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
اللهم آمين. أحسن الله عليكم. هذه إحدى الأخوات أشواق تقول بأن والدها ووالدتها توفيا وكانوا أطفال، أي الأولاد أطفال بحادث رحمهم الله رحمة واسعة، وكفلنا عمنا وتربينا في بيته، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، إلا أننا لصغرنا نحن البنات استمرينا معهم في البيت حتى صرنا نعد هذا البيت بيتنا، ولما كبرنا لم نحتجب عن أولاد عمنا حتى الآن، ماذا نفعل وهل علينا شيء الآن؟
نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأن يجزي المحسنين خير الجزاء. وما أحسن أن يعتني العم بأولاد أخيه والأخ بإخوته، يعطف عليهم، ينفق عليهم، يذود عنهم، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال وأجلها. وأما موضع السؤال فالحجاب للمرأة إذا بلغت سن المحيض واجب، وكون أبناء العم نشأوا مع أبناء عمهم في بيت واحد لا يمنع الحجاب، لا يقال لا تكلميهم ولا يكلمون فيه، ولكن يقال احتجبي وتكلمي، لا تعامله معاملة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو لأم، حيثهم خلوة كاملة لا أحد حولهم. وأما أن تجالسهم أو يأخذ بعضهم لبعض مع بعض دون أن يكونوا متقابلين، والناس إلى وقت قريب كانوا يجلسون مجلس واحد في البيت الواحد عدد من النساء ورجالهم في بيت واحد، ويأتون معاً كيف تمر مثلا وأخذ وجه واحدة إلى جهة وجه مليئة إلى جهة أخرى، ولم يكن بينهم في هذا ما يشوب أو يشين، فإن شاء الله نخرج لكن تلزمنا الحجاب.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع وآخر سؤال في هذه الحلقة، تذكر بأن امرأة أرضعتها وهي صغيرة ولها إخوة من الرضاعة، وتقول بأنها قاطعتهم لسنوات عديدة بسبب البعد ووفاة والدها ووالدتها، فهل يعتبر هذا العمل من قاطعة الرحم وهل تأثم عليه؟
الصلة عن طريق الرضاعة هي جائزة فقط ليست واجبة، إذا أمكن أن تصل أمها من الرضاعة بالسلام ولو باللسان عن بعد فهو أفضل، لكن لا يقال إذا لم تزورها إنها قاطعة رحم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. هذه